إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة والأخيرة مما سطره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الماتعة النافعة. وفي هذه الرسالة أو هذه القاعدة مسائل عدة، نذكر أهمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. في قوله أن مشركي زماننا فائدة ننبه عليها لعظم الغفلة بها. ففي قوله رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا، يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المشركين الذي كانوا في زمانه والذي عاصرهم وعايشهم. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن من كان في زمانه كان من المشركين، وهذه دلالة وعليه معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرك باق وأن الشرك واقع في هذه الأمة لا يسلم منه أحد. ومن تأمل في نصوص الشرع كتاب والسنة يرى مصداق ذلك، وخاصة أن السنة قد بينت بكل وضوح وبكل جلاء بعض أو بعض الحيثيات التي تقع فيها الشرك، مثل ما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن فئام، والفئام هي الجماعة من الناس، ما فعلهم؟ أنهم يعبدون الأوثان. والوثن هو كل ما يعبد وليست له صورة، الوثن كل ما يعبد وليست له صورة، بخلاف الصنم كل ما يعبد وله صورة، ومنهم من عكس بينهم والأمر في ذلك سهل. لكن على قول من قال أن الأوثان كل ما يعبد وليس له صورة، يدخل في ذلك جميع المعبودات من أشجار، من أحجار، من قبور، من سدنة، من أضرحة، من قباب، هذه أوثان إن عبدت من دون الله جل وعلا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أمته من سيعبد الأوثان، فهذا دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة المحمدية، وأن أناسا لربما يتردوا إلى هذا الحال من التردي أن يكونوا من عباد الأصنام ومن عباد الأوثان. وأيضا ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي أن التوحيد ينشل ويرفع من هذه الأمة في آخر الزمان. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يخبر عليه الصلاة والسلام عن علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام بما سيجري في هذه الأمة في آخر زمانها، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. يخبر عليه الصلاة والسلام عن ازدحام نسوة على ماذا؟ يزدحمن على ذي الخلصة. وذو الخلصة قال علماء هو صنم كان أهل دوس يعظمونه في الجاهلية. خلصة أو ذو الخلصة صنم كان أهل دوس يعظمونه في الجاهلية. فستمضي الأيام وتمضي السنون فما نجد إلا وقد ارتفع هذا الصنم ويبعث مرة أخرى على أيدي أناس فتزدحم النساء عليه يلتجئون إليه من دون الله جل وعلا ويعيدون معاني الجاهلية الأولى. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. فهذا كذلك إشعار من نبينا عليه الصلاة والسلام بما يقع من الشرك في هذه الأمة. وأيضا مما يؤيد هذا المعنى والأدلة كثيرة في هذا الباب ما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا أيضا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وما يحكيه عن أشراط الساعة وما سيقع من تغير الزمان أن الناس يرجعون أو أن بعض الناس من أهل الإسلام من سيتنكب ويرجع إلى الجاهلية الأولى بحذافيرها فترجع اللات وترجع العزة وتعبد من دون الله جل وعلا ويزدحم الناس عليها. فهذه الأحاديث تبين على ما عليه أهل السنة والجماعة بأن الشرك يقع في هذه الأمة. وهذه الأدلة واضحة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى مدافعة. لكن العجب أن نرى بعضا من الناس وخاصة من ينتسب إلى طريق التصوف أنه يتبرم من هذه الأدلة بل ويصرح بملء الفم أن الشرك الأكبر لا يقع في هذه الأمة. يقول بأن الشرك الأكبر لا يقع في هذه الأمة وأن الرجل متى ما اعتنق الإسلام ومتى ما تلفظ بالشهادتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هذا يبقى في الإسلام ولا يخرج منها بحال. يدخل في الإسلام ولا يخرج منها بحال. لماذا؟ قالوا لأن الشرك الأكبر قد رفع عن هذه الأمة. وهذا القول مع أن فيه معارضة ومدافعة لأدلة السنة الثابتة المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكنه مع ذلك استدلوا بأدلة ظنوا أنها تسعفهم في هذا الباب. وأنهم أدلة وليس المقام في ذكرها وسردها لكن حسبنا في هذا المقام أن نعرج على أعظم دليل يستدلون به على أن الشرك الأكبر رفع عن هذه الأمة وأن الأصنام والأوثان لن تعبد بعد ما ذهبت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن أدلتهم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان يئس أو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. الشيطان يحرش بين عباد الله بالظنون والشكوك والوساوس والتهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام بوجود الشيطان بتحريشه لكن كعبادته لا يعبد الشيطان. فقالوا انظروا لهذا الحديث إن الشيطان يئس أو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إذن بما أن الشيطان قد يئس إذن لن يعبد لا هو ولا الأصنام الذي يأتي به. والرد على هذه الشبهة من وجوه لكن نقتصر على ردين وهي من أكثر من أعظم أو من أوجه الردود التي رد بها العلماء على من استدل بهذا الحديث. وأنتم تعلمون إخواني في الله أن قال العلماء أن باب الاستدلال يقوم على أمرين: على صحة الدليل، ثم على صحة المدلول، على صحة الدليل وعلى صحة المدلول. فإن كان الحديث وإن كان صحيحا أن الشيطان يئس أو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن بقي المدلول، هل هو صحيح؟ هل يفهم بهذا الفهم على أن الشيطان بما أنه لن يعبد إذن لن تعبد الأصنام والأوثان؟ ما الذي رد العلماء عليه على هذا الاستدلال؟ الرد الأول، قال العلماء: أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا اليأس الذي وقع في صدر الشيطان إنما هو الذي أوقعه في نفسه. انظر، هذا الظن وهذا اليأس الذي وقع في صدر الشيطان هو الذي أوقعه في نفسه، ليس الله جل وعلا، ليس الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الشيطان لن يعبد، بل الشيطان ظن هذا الظن. والشيطان لا يعلم الغيب، الشيطان بعدما ما رأى دخول الناس إلى دين الله أفواجا، القبيلة تلو القبيلة والمدينة تلو المدينة، حتى أصبحت الجزيرة على التوحيد، ورأى الشيطان بأن الأصنام تركس وتنتكس صنم بعد صنم، ما الذي شعر به الشيطان؟ شعر بالهزيمة، شعر بالهزيمة، شعر بالانتكاسة، فدخله اليأس. انظر، هو الذي أدخل اليأس في نفسه. فلما رأى معالم التوحيد ترفرف في أرض الجزيرة دخل في نفسه اليأس، فيأس، ما الذي أفعل؟ التوحيد انتشر والإسلام قد كبر في قلوب هؤلاء، فدخله اليأس في تلكم الحال لما رأى دخول الناس إلى دين الله أفواجا. فقال نبينا: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي في تلكم الساعة أدخله اليأس وهو لا يعلم الغيب. فربما بعدما يأتي الجهل ويرفع العلم سينشط الشيطان كما نراه الآن، الشيطان قد نشط وأدخل الناس في أبواب الشرك بصور متنوعة ومختلفة أعظم مما كانت من ذي قبل. الوجه الثاني، قال علماء: انظروا لمن حماهم ربنا جل وعلا من عبادة الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فالوصف جاء خاص بالمصلين، المصلي له ميزة، الذي يقوم لربه جل وعلا قانتا وراكعا وساجدا منيبا لله جل وعلا، يعظم أمر الصلاة في قلبه، فإن الله جل وعلا يحمي هذا الصل من الشرك، رحمة من الله جل وعلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم المنكر التي تنهى الصلاة عنه هو الشرك. فمن كان مؤديا للصلاة على ما أمر الله جل وعلا به، أقامها قلبا وقالبا ظهرا وباطنا، فإن الله يحمي من الشرك. أما من هم خلاف ذلك فليس لهم حصانة، ليس لهم ضمان. الذي ليس بمصلي، ولهذا نرى أن الذي يتنكب عن دين الله يكون تارة يهودي أو تارة نصراني، أو يكون وثني أو بوذي، أو يكون عابد من عباد الأوثان والقبور والأولياء، ترى أن هذا قلت فيه الصلاة، قلت فيه الصلاة، وإن كان يصلي لكن ما يصلي الصلاة التي أرادها الله جل وعلا، يقل في خشوعها وفي خضوعها وفي تعظيمها. لكن الذي يقيم الصلاة فإن الله يحميه: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فلا يجتمع مصلي مع عبادة الأصنام، وهذا الذي رد عليه العلماء وهو الرد الثاني. إذن فالرد الأول، قال العلماء أن هذا الظن هو ظن الشيطان وهو قابل للاجتهاد في هذه المسألة، ظن وتوقع أنه لن يعبد لكن جاءت الأيام وعبدت. والأمر الثاني كما قال العلماء أن ذلك النهي عن الجمع بين المصلي وبين أن يكون عبد من عباد الأوثان. وأما لم يكن مصلي ومن قل الصلاة وقل دينه فإنه يعبد الأوثان، وهذا هو الظاهر وهذا هو الواضح في واقع الناس. وأيضا نرد على هؤلاء ممن يدندن على نفي الشرك وأن الشرك لا يقع في هذه الأمة، نقول: ما تقولون فيما يسطره علماء الفقه في كل ملخص فقهي كبر أو صغر، يجعلون باب يسمى باب الردة أو أحكام الردة أو باب المرتد. من المرتد؟ هو الذي خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام. ويذكر العلماء أن خروج المسلم من الدين إما بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك، هذا موجود، ولا ينكر ذلك إلا مكابر، لا ينكر ذلك إلا مكابر. وبالمثل، وهذا من العجائب، أن هؤلاء الذي يدافعون عن حماية التوحيد على زعمهم، على زعمهم، ويعظمون أمر المسلمين وأنه لا شرك في الأمة وأن الناس على التوحيد، هم بأنفسهم يرمون أهل السنة والجماعة بالشرك، شاءوا أم أبوا، شعروا أو لم يشعروا. فكم من عبارات وكم من مقالات مبطنة بالشرك، يأتي أحد كبرائهم وأحد زعمائهم في موقع من المواقع في الشاشة أو يقوم في محاضرة وإن تكلم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن من محبته بإقامة الموالد وبالتغزل به عليه الصلاة والسلام، عرج بأهل السنة، عرج بالوهابية على قوله، وهؤلاء يبغضون النبي، يقول بصريح اللسان بكلمة عربية مبينة: هؤلاء يبغضون النبي. فنقول: ما حكم من يبغض النبي؟ كافر مرتد. إذن ترمي أهل السنة بالشرك، إذن كيف هذا؟ تدافع عن أصحابك بأنهم لا يقعون في الشرك وترمي أهل السنة بالشرك. بل بعضهم يقول في محاضرة، يقول: هؤلاء إيش بينهم وبين النبي؟ أكيد هذه القضية بين هؤلاء وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله، قضية مش محاسبة، إيش يعني ننتقد على نبينا أشياء؟ فيصور لأتباعه أن أهل السنة، اجعل بين قوسين الوهابية، أنهم بينهم عداوة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثير من رؤوس هؤلاء يندندنون على هذا الفكر، هذا فكر فيه تكفير، فيه تشريك، وأن أهل السنة يكفرون، أو أنهم قد كفروا ببغضهم وعداوتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا من التناقضات العجيبة التي وقع فيها القوم. فشاهد إخواني في الله أن في قول مؤلف رحمه الله تعالى فائدة مهمة، وهي أن نعلم أن الشرك يقع في هذه الأزمان، وأن الذي يدافع وينافح إنما يدافع بجهل ويدافع بضلالة، فليس عنده دليل صريح، بل أدل على عكس ذلك، كما سمعنا في الصحيحين وفي غيره بأن الدوس أو أن ذي الخلصة سيرجع، أن ذا الخلصة سيرجع، وهكذا اللات والعزة ستعبد من دون الله جل وعلا، وكل ذلك يقع من أبناء جلدتنا ومن أمة الإسلام ومن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قول مؤلف رحمه الله تعالى وأن مشركي زماننا، في مسألة أخرى وهي فائدة، أن المؤلف رحمه الله تعالى عين الشرك لأهل زمانه، أن مشركي زماننا، أي أن في زمانه من وقع في الشرك. وهذا التعيين بالشرك الناس فيه على طرفين ووسط، التعيين بالشرك الناس فيه على طرفين ووسط، فمن الناس من أغلق باب التكفير، أغلق باب التكفير، وأن الكفر وأن الشرك لا يقع في هذه الأمة البتة. من قال لا إله إلا الله وشهد لنبينا بالرسالة والنبوة فهو مسلم حتى يلقى الله على ذلك. وهؤلاء قد عرجنا على بعضهم من المتصوف ومن غيرهم ممن يرى أن الشرك لا يقع، فلا يعين أحد بالشرك، لا تقول انتبه أن فلان مشرك أو كافر، اتق الله، هذا لا يجوز، يمنع. تقول: يا أخي هذا فيه قوادح في العقيدة، استغاثة وصرف العبادات لغير الله جل وعلا، اتخاذ أرباب وآلهة من دون الله من أولياء وأقطاب وأندام. لا، انتبه، إياك أن ترمي بالشرك، لا تقول لا شرك، قل له يا تعبان، لكن يا مشرك انتبه. فضيقوا بل ألغوا باب الشرك. وبالمقابل طرف غلا في باب التكفير فأصبح يكفر، لا يكفر بآحاد الناس بأعيانهم، بل أصبح يكفر المجتمعات، هذا مجتمع كافر بما حواه من أمير، من مأمور، من زعيم، من رئيس، من وزير، من قائد، من موظف حكومي، من موظف في دائرة إعلامية، أي مكان أنت تعيش في هذه البيئة فأنت كافر، ويقولون بكل أريحية فلان كافر، هذا كافر، ذاك كافر، هذا الذي معه المكنسة يكنس وهو تابع للحكومة في الشوارع هذا كافر وكافر وكافر، والذي يقود السيارة كافر، والدائرة الحكومية كافرة، والإعلام كفار، وكل من معهم كافر، وحارس العمارة كافر. فأصبح يكفرون بما لا تصدق أن هذا يجري، وهم في أنفسهم يكفرون بعضهم بعضا. كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يتحدث عن جماعات التكفير، أنهم في بعض الجماعات كما يقع في مصر تجتمع فصيلة من فصائل التكفير، فيجتمعون في غرفة فلا يخرجون إلا بأربعة فرق، الكل يكفر الأخرى، الكل يكفر الأخرى، يختلفون على مسألة، ما تقول في فلان، ذاك يقول نعطيه فرصة، يقول إيش من فرصة، هذا مرتد لا فرصة، يتنازعون، تعطى فرصة لا تعطى فرصة، يخرجون، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. لماذا؟ على مسألة الفرصة، أصبحت الفرصة مسألة من وسائل الولاء والبراء تعقد عليها التكفير. وهكذا هراء وقع في هذه الأمة، وما نراه من حمامات الدماء والاغتيالات إلا من هذا الفكر الجاهل، الفكر المتردي. فهذا قسم غلب، أولئكم أغلق الباب، وهذا كسر الباب، وأصبح التكفير على كل شيء، على معصية وعلى ذنب وعلى حماس وعاطفة. والوسط وهما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الرجل يكفر بعينه، يقال فلان كافر، لكن بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، متى ما وقع في قادح من قوادح التكفير وثبتت عليه الشروط الذي ما تستلزم منه التكفير، وانتفت عنه الموانع وموانع التكفير وموانع التكليف، حينها يرمى بالكفر. فهذا هو الوسط، فلا يقال لا فلان كافر أو كافر مطلقة، لكن بهذا نقول يقال فلان كافر، يقال ذلك لكن بهذا الضوابط. فالمسألة عباد الله وسط، وهكذا قال المؤلف، وأن مشركي زماننا، والمؤلف معروف من أئمة أهل السنة والجماعة، فرمى هؤلاء بالكفر، وذلك بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع عنهم. وبقي مثال تلحق بهذه القاعدة توثق إن شاء الله في درس قادم، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.